يقول هل لابد من استقبال القبلة في الدعاء؟ لا لا يلزم، لكن استقبال القبلة من أسباب استجابة الدعاء، وإلا فإن الإنسان قد يدعو ربه قائما وقاعدا وعلى جنب، وقد يدعوه ماشيا مستقبلا للقبلة وغير مستقبل للقبلة. يقول هل يجوز رفع الصوت في الدعاء التي في أوقات الإجابة؟ أن يسمع نفسه لا بأس، أما أن يؤذي غيره فلا، لا يجهرن بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه، فالحديث عام في الدعاء وفي القراءة. يقول كيف يكون لبس المرأة التي في العدة لزوجها المتوفى؟ تلبس ما لا زينة فيه، تجتنب الطيب والزينة والكحل وما في بابه، وتلبس ما شاءت من الملابس الساترة. يقول هل يجوز الصلاة بالحذاء ما هو الدليل؟ نعم تجوز الصلاة بالنعال، والأدلة كثيرة ذكر منها شيخنا مقبل رحمه الله أكثر من 17 دليلا في رسالته شرعية الصلاة بالنعال، منها حديث صلوا في نعالكم خالفوا اليهود، ومنها حديث في أنس في الصحيحين أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه؟ قال نعم، ومنها حديث أبي سعيد في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه ثم خلعهما فخلع الناس نعالهم فقال ما شأنكم فعلتم ذلك؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. قال إنما جاءني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرا، فإذا دخل أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإذا رأى فيهما قذرا فليدركهما بالتراب ثم ليصلي فيهما أو ليجعلهما عن يساره، هذا إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي، فإن كان أحد يصلي عن يساره جعلها بين رجليه. فهذه ثلاث سنن متعلقة بالنعال، الأولى الصلاة فيهما وهو محل إجماع، الثاني جعلها عن يسار المصلي إن لم يكن عن يساره أحد، لأنها ستكون عن يمين المصلي الآخر، الثالث جعلها بين رجليه. يقول أثناء حمل الجنازة هل يقدم الرأس أو الأرجل، وكيف يوضع داخل اللحد مع التوضيح؟ أما في حال الحمل إن قدموا الرأس قدموه، إن أخروه أخروه لا حرج، وأما حال السل في القبر فإنه يقدم الرأس ويدخل الميت من جهة الأرجل ويوضع على شقه الأيمن مستقبلا القبلة. يقول ما حكم من يربي البط ويجعل في طعامه أمعاء الفراخ؟ لا حرج، البط حلال وتربيته جائزة. يقول ما حال الدكتور عبد الستار أبو غدة غير مرضي العقيدة ولا الطريقة؟ يقول إذا قمت من النوم وجدت آثار المذي لم أحتلم هل أغتسل؟ القاعدة أن من قام من نومه ورأى بللا ولم يذكر احتلاما أنه يغتسل، ومن قام من نومه وذكر احتلاما ولم يرى بللا أنه لا يغتسل، ومن قام من نومه ورأى بللا وذكر احتلاما فإنه يغتسل، بهذا التفصيل الذي ذكره الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها. قال هل يشترط استقبال القبلة في سجود التلاوة؟ لا يشترط استقبال القبلة لا في سجود التلاوة ولا في سجود الشكر إلا إذا أنا يصلي، فالاستقبال شرط في الصلاة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد من معه في المسجد ولم يذكروا الاستقبال، إلا أن استقبال القبلة أفضل. يقول هل قوم يأجوج ومأجوج من البشر؟ عن بني آدم، يا آدم أخرج بعث النار، قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1990 للنار وواحد للجنة. يقول هل أجاز ابن حزم صلاة الجنازة بغير وضوء باعتبارها دعاء للميت؟ الله أعلم، لا أذكر قوله، لكن هناك قول لأهل العلم اختاره شيخ الإسلام أنه إذا خشي فوات الصلاة أنه يتيمم، وذكر الآثار عبد الرزاق في مصنفه، والذي يظهر أن التيمم إنما يكون في عدم وجود الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يقول نعم مذكور عن ابن حزم. يقول رجل عنده 7 أولاد، فهل يجوز لزوجته استخدام اللولب أو الحبوب أو الإبر؟ ننصح بعدم استخدام ذلك إلا للحاجة، وإلا فكلما كثر الأولاد فيهم خير وبركة. وما يدري الإنسان بالولد الصالح الذي يدعو له، وهو أيضا بالأولاد يلتزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إني مكاثر بكم الأمم، تزوجوا الودود الولود. يقول هل صحيح أن الشيخ عبد الغني العمري مريض في مصر؟ عنده نعم مرض السكر، أسأل الله العافية. مرض السكر هو كالصديق الإنسان، إذا قد وقع فيه ما عليه إلا أن يصادقه، لا تؤذه بكثرة مأكولات وسكريات وإن شاء الله يمشي معك. وإن كان قبل أن يظهر المرض يستخدم الإنسان منظم، فالمنظم ينظم السكر في الدم، وإن كان قد وقع فيه المرض يستخدم شيئا من العلاج لتخفيف السكر في الدم وكذلك تنظيم السكر في الدم، لأن مريض السكر يصير السكر في جسمه يرتفع هكذا وينزل هكذا، ربما لو وقع له موقف مفاجئ يؤدي إلى هبوط السكر، يقع احتراق للسكر في الدم أو إجهاد. لذلك الذي يستخدم علاجات السكر لا يقوم بالإجهاد، إذا كنت تقوم بالإجهاد خفف الجرعة، أو يكفي ما تبذل من الجهد في تخفيف السكر. والمشكلة أن كثير من الأخوة ما يقتنع أن عنده مرض السكر، ولا يريد أن يقتنع أن عنده مرض الضغط، فلذلك يهجم عليه المرض فجأة بعد أن يتمكن منه. أذكر أني في كثير من الحالات كنت أمر على بعض الدكاترة للمعاينة يسألونني هل فيك سكر؟ أقول لا، ما عاد يعجبني حتى الفحص إذا قالوا اعمل فحص، فلما وقع الفحص في الرأس والحمد لله على كل حال رأينا أنه لابد من الانتظام على العلاج والعناية بصحة الجسم والبدن، وهو مرض عصري، يذكرون ربما أكثر من ربع سكان المملكة العربية السعودية مصاب بهذا المرض، والربع الثاني ربما مؤهل لهذا المرض، والضغط أشد من السكر. صحيح أن مرض الضغط أشد من السكر، لأن ارتفاع الضغط يؤدي إلى انفجار الشرايين، وربما يؤدي إلى إتلاف البصر، فعلى الإنسان أن يعترف أن عنده ضغط كان قد ارتفع فيه، ويستخدم الحبوب التي تؤدي إلى اعتداله واستقراره. ونسأل الله العافية للشيخ عبد الغني ولمن كان مريضا بأي مرض كان من المسلمين، نسأل الله العافية الجميع. وبعض الناس يتهيب من السكر كأنه ملك الموت، خلاص إذا قالوا فيك سكر ينهار. والله أني لقيت بعض الأخوة وهو مثل العود النحيف: ما لك يا فلان؟ قال فيه سكر. قلت له: كل الناس فيهم سكر، ما لك هكذا متخوف؟ الله المستعان. فلا يصح الجمع بين الحمية والعلاج، اختر لك واحدة، يا حمية يا علاج. أما تتعالج وتعمل حمية، الجسم يحتاج إلى سكر، إذا لم يكن في الجسم سكر والله ما تستطيع تقرأ درسك، لا سيما وسكر الجلوكوز هو الأصل في إمداد العقل وإمداد الدماغ بما هو من غذائه، ثم هو الأصل في قوة البدن. ولذلك إذا أصيب الإنسان بهبوط في السكر يعجز عن القيام من فرشه، ويثقل عليه المشي، وينسى المعلومات، ويتراكب عليه الكلام، ربما لو أراد أن يطلب كأس ماء ما يتذكر أن هذا اسم ماء إلا بعد أن يطلب عدة أشياء. وهبوط السكر أشد من ارتفاعه، فالارتفاع يمكن تمشي من هنا إلى المكلة يسعفوك، أما الهبوط إذا اشتد ربما أستطيع تمشي إلى مستشفى الغيظة. ونسأل الله العافية، نسأل الله العافية لنا ولكم ولجميع المسلمين.